أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قدمنا في حلقات سابقة أقسام التفسير بحسب المصدر العام المعتمد لدى المفسرين. في هذه الحلقة نتحدث عن مناهج التفسير. ما هي المناهج المعتمدة في تفسير القرآن الكريم؟ عندما نراجع المصادر والموسوعات التفسيرية المعروفة نجدها تبدأ من سورة الفاتحة في تفسير القرآن الكريم وتنتهي بسورة الناس. هذه التفاسير المعروفة قديما وحديثا بشكل عام تعتمد هذا المنهج، يعني المنهج الترتيبي في القرآن الكريم. في فترة متأخرة استحدث منهج جديد لتفسير القرآن الكريم يسمى بالمنهج الموضوعي، يعني عندما نريد أن نفسر القرآن الكريم لا نبدأ من السورة الأولى وهي سورة الفاتحة، ثم السورة الثانية سورة البقرة، وهكذا نتسلسل حتى نصل إلى آخر سورة من القرآن الكريم، وإنما نفسر القرآن تفسيرا موضوعيا. ما معنى التفسير الموضوعي؟ أشار إلى ذلك شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم حيث قال: وفي تأريخ متأخر من تأريخ علم التفسير أخذت تنمو بوادر منهج جديد في التفسير أو البحث القرآني يقوم على أساس محاولة استكشاف النظرية القرآنية في جميع المجالات العقيدية والفكرية والثقافية والتشريعية والسلوكية من خلال عرضها في مواضعها المختلفة من القرآن الكريم. فحين نريد أن نعرف رأي القرآن الكريم في الألوهية يستعرض هذا المنهج الجديد الآيات التي جاءت تتحدث عن هذا الموضوع في مختلف المجالات وفي جميع المواضيع القرآنية، سواء في ذلك ما يتعلق بأصل وجود الإله أو بصفاته وحدوده، ومن خلال هذا العرض العام والمقارنة بين الآيات وحدودها يستكشف النظرية القرآنية في الإله. وهكذا في كل موضوع أردنا أن نبحث فيه نجمع الآيات المتناثرة في سور مختلفة التي تشير إلى هذا الموضوع، مثلا موضوع تربوي، موضوع الزواج، موضوع العقيدة، مسألة فقهية معينة وغير ذلك، فنجمع الآيات القرآنية المختلفة ونعطي الرأي النهائي طبعا بالاعتماد على المصادر الأخرى من الروايات وغيرها. هذا يسمى بالتفسير الموضوعي. في التفسير الموضوعي أيضا هناك اتجاهان. الاتجاه الأول وهو ما تبناه بعض الباحثين والعلماء خصوصا الشهيد السيد محمد باقر الصدر، حيث أخذ الموضوع بمعنى الواقع الخارجي. يقول لما نريد نفسر موضوع معين ونعرف رأي القرآن في ذلك الموضوع نأتي إلى الموضوع الخارجي الذي نبحثه ونهتم به، ثم نجمع النظريات المطروحة في هذا الموضوع وفي شؤونه، ثم نعرض كل نظرية وكل فكرة وكل خصوصية على القرآن الكريم ونستنطق القرآن الكريم لنعرف رأي القرآن في الموضوع وفي شؤونه وخصوصه. قال الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه الله وهو يشرح هذا الموضوعية بهذا المعنى، قال: بمعنى أن يبدأ الباحث من الموضوع الذي هو الواقع ويعود إلى القرآن الكريم لمعرفة ما يطرحه القرآن تجاه هذا الواقع، تجاه هذا الموضوع، فيركز المفسر نظره على موضوع من المواضيع ويستوعب ما أثارته أبحاث الإنسان وما قدمه الفكر الإنساني من حلول وما طرحه التطبيق التأريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ، ثم يأخذ النص القرآني إلى أن يقول ويبدأ معه حوارا، فالمفسر يسأل طبقا لما يواجهه من أسئلة حول الموضوع الذي يريد معرفة رأي القرآن فيه، والقرآن يجيب، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح. وقد يسمى هذا بالمنهج التوحيدي، باعتبار أنه يوحد بين التجربة البشرية والقرآن الكريم، طبعا من دون أن يحمل، المفروض العالم والمفسر الحقيقي لا يحمل القرآن الكريم النظريات البشرية حول الموضوع الذي يريد معرفة رأي القرآن فيه. هذا الاتجاه الأول في التفسير الموضوعي. الاتجاه الثاني في التفسير الموضوعي أن يأتي المفسر يجمع الآيات القرآنية التي تتحدث حول موضوع معين. مثلا عندما نريد نعرف رأي القرآن في الرسالة، في النبوة، نجمع كل الآيات التي تتحدث صراحة أو تشير إلى النبوة وشؤون النبوة، ثم نتمعن فيها ونجمع بينها ونستعين بالروايات الواردة في الموضوع والعلوم الأخرى التي ترتبط بالموضوع، لنخرج بنتيجة جامعة للقرآن الكريم حول النبوة. وكذلك عندما نريد نعرف رأي القرآن الكريم في مسألة أخرى، مسألة تربوية، مسألة اجتماعية، اقتصادية وغير ذلك، هذا المنهج الثاني أيضا يسمى بالمنهج الموضوعي، لأنه يتناول الآيات القرآنية التي تتحدث حول أو تتحدث في موضوع معين. وهذا المنهج تبناه الشيخ السبحاني حفظه الله، حيث ألف موسوعة تفسيرية، طبعا ليست جامعة لكل المواضيع القرآنية، إنما جامعة لعدد من المواضيع القرآنية، من 10 أجزاء، جزء في النبوة والرسالة والرسول، جزء في أهل البيت، وجزء وأجزاء أخرى في مجالات أخرى. هذا هو الاتجاه أو الاتجاه الثاني في المنهج الموضوعي. إذن بحسب المناهج هناك 3 مناهج في تفسير القرآن الكريم. المنهج السائد بين المفسرين قديما وحديثا وهو المنهج الترتيبي، الذي يتناول القرآن الكريم من أول سورة، سورة الفاتحة، ثم السورة التي بعدها سورة البقرة، ثم ما بعدها، وهكذا حتى ينتهي بسورة الناس. والمنهج الثاني هو المنهج الموضوعي الذي تبناه الشهيد السيد محمد باقر الصدر، حيث يقصد من الموضوع الواقع الخارجي والنظريات الإنسانية المرتبطة بالموضوع ويطبقها على الآيات القرآنية. والمنهج الثالث ما تبناه الشيخ السبحاني وآخرون، وهو جمع الآيات القرآنية المرتبطة بموضوع معين وتفسير الموضوع تفسيرا جامعا من خلال ملاحظة كل الآيات المذكورة. هذا ما يرتبط بمناهج التفسير. أما البحوث المرتبطة بترجيح أحد المناهج على الأخرى وما يثار حولها، فهذا نوكله إلى فرص أخرى إن شاء الله. البحث الآخر الذي نشير إليه هنا سريعا هو بحث المفسرين. هناك بحث بين العلماء والمفسرين عن دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن. هل النبي صلى الله عليه وآله تصدى لتفسير جامع للقرآن الكريم، أو أنه فسر آيات قليلة؟ هناك اتجاهان. الاتجاه الأول يقول اعتمادا على بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تسنح له الفرصة ولم تتوفر له الظروف التي تسمح له بتفسير جامع للقرآن الكريم، وإنما اكتفى ببيان القرآن الكريم للأمة والصحابة، وباقي الناس كانوا يفهمون القرآن الكريم فهما سطحيا وبحسب قدراتهم، وكان يفسر لهم آيات قليلة قد يسألونه عنها أو هو يبدأ بتفسيرها. وهناك بعض الروايات التي تتضمن هذا الرأي، منها ما أخرجه البزار عن عائشة من أن رسول الله ما كان يفسر إلا آية بعدد، ويستشهد أصحاب هذا الرأي بأنه نحن عندما نرجع للروايات التفسيرية نجد أن الروايات الواردة عن الصحابة قليلة جدا، ما يكشف عن أن الصحابة لم يكن يمتلكون معلومات تفسيرية معمقة للقرآن الكريم. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يرى عكس ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بجهد تفسيري شامل للقرآن الكريم، وأنه كان يفسر كل الآيات التي نزلت على المسلمين. يستشهد أصحاب هذا الرأي بأنه القرآن، بأنه دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بهداية الأمة، والقرآن جاء لهداية الأمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكيف لا يتصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتفسير الآيات التي نزلت لهداية الأمة؟ أمام هذين الاتجاهين قد نختار طريقا وسطا بملاحظة بعض الخصوصيات. الخصوصية الأولى أنه لما نرجع للقرآن الكريم نفسه نجد أن آياته تحث المسلمين على التدبر. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد فسر خصوصيات الآيات القرآنية وأوضحها للأمة، فبماذا يتدبرون وبماذا يتفكرون بعد؟ هذا أولا. النقطة الثانية أن كل مجتمع بما فيهم مجتمع الصحابة قدراتهم محدودة ومتفاوتة، خاصة في تلك الفترة. في تلك الفترة كان مجتمع الصحابة مجتمعا بدائيا بعيدا عن الثقافة العامة الموجودة في بعض المجتمعات المتطورة آنذاك. فهذا من الطبيعي أن المجتمع الذي لا يمتلك خزينا ثقافيا وعلميا عميقا من الطبيعي أنه لا يستوعب المعاني الدقيقة. فإذا لا يمكن أن نفترض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شرح المعاني الدقيقة للآيات الكريمة وفسرها للصحابة، لأن أكثرهم لم يكونوا يستوعبون هذه المعاني الدقيقة. المعنى الثالث، الأمر الثالث، ما ورد عن النبي، ما ورد أن القرآني ظهرا وبطنا، وأن هناك معاني عميقة للقرآن، وأنه هذه المعاني لا يمكن أن تدرك إلا من خلال المعصوم، كما أن في القرآن معاني عميقة لا تدرك إلا بالتمعن والتدبر الذي يعجز عنه الكثير من الصحابة ومن أي مجتمع إن كان. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في تعريفه للقرآن: ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة رد، ولا تنقضي عجائبه. فكيف نفترض أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الظروف العصيبة التي مر بها وفي تلك الفترة المحدودة التي اقترنت بمعارك وغزوات ومشاكل كثيرة حاطت بالمجتمع المسلم، كيف يستطيع النبي أن يبين عجائب القرآن للصحابة و للمسلمين؟ في نفس الوقت القرآن الكريم حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان القرآن، كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا من ناحية النبي يتصدى للبيان، مأمور بالبيان، وفي نفس الوقت هناك معوقات لاستيعاب دقائق المعاني القرآنية. ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه مراتب الفهم القرآني المستقى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت متفاوتة بحسب الصحابة أنفسهم وبحسب الظروف التي كانت تسنح للنبي. فلا نستطيع أن نقول أن النبي اقتصر على شرح وبيان آيات وتفسير آيات محدودة كما ورد في رواية عائشة، ولا نقول بأن النبي بيّن وفسر الآيات القرآنية تفسيرا جامعا من أول القرآن إلى آخره. المجتمع ما كان يستوعب ذلك، وإنما كان يعطي لكل ذي حق حقه ولكل شخص حسب قدرته وإمكانياته. وقد ورد عنه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تخصيص أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه بعلوم متميزة غابت عن باقي الصحابة، ولذلك ورد أنه مدينة العلم، وعلي أنا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. وورد أنه قد أعطى لعلي عليه السلام مفاتيح العلوم. طبعا تفاصيل ذلك هذا لا نعرفه، هذا مذكور في باب في بحث علم النبي وعلم الإمام. إذن نستطيع أن نقول بأن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه كان متميزا في فهم الآيات الكريمة بحكم خصوصيته ومسؤوليته، وأما باقي الصحابة فكان كل منهم يستقي حسب مستواه وحسب الظرف الذي كان يسمح له، لأنه الصحابة أيضا كانوا مشغولين بشؤونهم الاجتماعية والمعاشية بالإضافة إلى الجهاد والمسؤوليات الأخرى التي كانت تناط بهم. بالنسبة للصحابة اشتهر عدد من الصحابة في التفسير. قال السيوطي: اشتهر بالتفسير من الصحابة 10: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة نزرة جدا. الرواية أكثر شيء رويت عن بعد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عن ابن عباس، وقد روي عنه بأنه استقى علومه بشكل عام من علي عليه السلام، ولكن المشكلة تكمن في الروايات التفسيرية الواردة عن ابن عباس. فبرغم كثرة الروايات الواردة عن ابن عباس، مع ذلك روي عن الشافعي أنه قال: لم يثبت عن ابن عباس إلا شبيه بمئة حديث. فإذا كان ابن عباس لم يثبت عنه إلا شبيه بمئة حديث، فكيف يمكن أن نعتمد على الروايات التفسيرية الواردة عن غيره؟ هذا فيما يرتبط بدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة. هنا ختاما لهذا البحث نشير إلى ثلاثة مصادر تفسيرية مهمة تنفع المجتمع الإسلامي بشكل عام. المصدر الأول كتاب الميزان في تفسير القرآن. هذا كتاب علمي عميق لا يفهمه الإنسان البسيط، بل يحتاج إلى مستوى علمي متقدم، لذلك يجدر بالباحثين والمهتمين بالشأن القرآني مراجعة هذا الكتاب التفسيري الهام. المصدر الثاني الذي ينفع الشباب بشكل عام وينفع الباحثين أيضا هنا كتاب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، وهو تفسير حديث بإشراف آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، تفسير جيد ينفع الشباب والمثقفين، وكذلك التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية فإنه تفسير جيد أيضا وينفع الشباب والباحثين. والحمد لله رب العالمين.